أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشرح علينا خزائن علومك رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر بعض الصور والمصاديق التي لا يتحقق فيها وبها التطابق بين الإيجاب والقبول، كما إذا كان البيع بهذه الكيفية، يقول مثلا أبيعك العبد بمئة درهم، فيقول قبلت الجارية بمئة درهم، فالمبيع هنا مختلف كما هو واضح، فلا يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول. وهكذا أيضا إذا كان الحال بالنسبة إلى الثمن، فإذا حدد البائع الثمن وقال بعتك مثلا العبد أو الفرس بألف دينار، فقال المشتري اشتريته بخمسمائة دينار، واضح اختلف الثمن. وأيضا بالنسبة إلى المعاملة، بمعنى أن المعاملة غير متحدة، فإذا قال بعتك الفرس بألف دينار وقال المشتري قبلته صلحا أو صلحا أو هبة بخمسمائة دينار، لا تطابق بين الإيجاب والقبول. وقلنا أيضا إذا اختلف المشتري، إذا صح التعبير، مع أنه ليس بشرط أن يكون القابل هو المشتري، ولكن قلنا باعتبار اختلاف الذمن، فلو قال هكذا بعتك الكتاب بمئة درهم، فقال المشتري قبلته لعمر بمئة درهم، لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يكون البائع يبيع على هذا المشتري أمرا خطيرا وله قيمة عالية، ولكنه لا يبيع على ذلك الذي قبل له أمرا حقيرا وقيمته منخفضة، فإذا هنا اختلاف الذمام يؤثر ويجعل لا تطابق بين الإيجاب والقبول. بعد ذلك ذكرنا كلاما محصله كالتالي، هو أنه قد يكون هنا اختلاف في مسألة القبول، ومن الواضح أنه لا يشترط أن يكون القابل هو نفس المخاطب، هذا من البديهيات، هذا مو زواج حتى أنت يعني لا يستلط أن يتعين المشتري، لأن الهدف الرئيس هو تبديل مالية المال كما أوضحنا في حقيقة البيع فيما سلف، يعني أن البائع قصده الأساس هو تبديل المالية. ولكن مع ذلك قلنا قد يكون بعض البائعين في بعض الأحيان لا يريد أن يبيع هذه الدار إلا لشخص محدد من قبيلته مثلا أو من أصدقائه، إذ قد يكون له مانع مثلا أن يشتري هذا، قد يوجد له ضرر هذا المشتري الأجنبي. فهناك يعني إذا كان قصد من لدن البائع أن يكون البيع بهذه الكيفية وعلى هذه الشاكلة وبهذه الصورة، فلا يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول. وأيضا قلنا من الصور التي لا بد أن يتحد أو يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول في أجزاء شنو؟ الثمن، في أجزاء الثمن والمثمن. الثمن تقدم، في المثمن المبيع كالتالي: لو قال مثلا بعتك العبدين أو الفرسين أو الكتابين بألف دينار، فقال المشتري قبلت أحدهما بخمسمائة دينار، قلنا قيل إنه لماذا لا يصح هذا النحو من البايع؟ غاية ما في الأمر هذا نسميه تبعض الصفقة، يعني أن المشتري قبل الشراء لبعض المبيع، وقد يكون ذاك البائع اشترط أن يكون المبيع لابد أن ينضم بعض أجزائه إلى بعضها الآخر. قلنا هذا أيضا فيه وجهان: الوجه الأول هو أن قد يكون القصد من لدن البائع أن يبيع الفرس أو العبد أو الكتاب في حال انضمامه إلى شيء آخر، يعني هو لا يريد أن يبيع بعض الصفقة وإنما يريد أن يبيع المبيع كله. فإذا كان القصد على هذا النحو، يعني هو أنشأ البيع وقصده أن يبيع كل المبيع سواء انضم بعض أجزائه إلى بعضها الآخر أو لم ينضم، ففي حال كون الموجب كان قصده على هذا النسق فقطعا لا يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول كما هو واضح. عرفنا؟ طيب. ولهذا يعني السيد الخوئي رحمه الله يرى أن هذا من الصور الواضحة لعدم وجود التطابق بين الإيجاب والقبول باعتبار اختلال الشرط، ويرى أن هذا الشرط داخل في القصد يعني للبائع. ولكن قلنا ليس على نحو الكلية، هذا ليس على نحو الكلية. نعم.
بالنسبة للمبيع شيخنا، اعتبار التطابق فيه لو كان يعتقد التطابق ولكن تبين الواقع عدم التطابق، قال والله أبيعك مثلا الصندوق أو أبيعك الكور، كان يعتقد أنه كور ما والمشتري يعتقد أنه لا مثلا كور حليب، وما يعتقدان التطابق يعني أثناء العقد، لكن تبين في الواقع عدم التطابق.
يعني ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. مر علينا أن العقود تابعة للقصود، يعني ما يعني ما ضاع ما 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 تحقق يعني شيء.
الشرط ما تحقق.
إيه هذا واضح ما في تطابق في مثل هذه الصورة. من الشروط التي ألحقت إذا صح التعبير بما تقدم بما سلف أن يكون كل واحد من المتعاقدين حال إنشاء العقد من لدن الآخر واجدا لشروط الإنشاء. بمعنى شوفوا المثال حتى يتضح لنا الحال. فلو كان مثلا المشتري في حال إنشاء البائع غير قابل للقبول، شلون غير قابل للقبول؟ نايم مغمى عليه، أصبح سفيها، نعم، أو جنة، نعم، هذا الإيجاب تحقق، ولكن القبول من لدن القابل نعم ما تحقق في الحقيقة. وهكذا أيضا الحال قيل. طبعا هذا لا إشكال فيه بالنسبة للمشتري، يعني أن يكون في حال قبوله لا بد من توافر شرائط القبول فيه، لكن الكلام أيضا إن هذا قيل في البائع، بمعنى أن البائع لو أنشأ البيع ثم نام وبعد ذلك قبل المشتري، يعني قبل في حال نوم البائع، أيضا قيل لا يتحقق التطابق بين الإيجاب والقبول. والعجيب أن هذا يعني في العرف الخارجي هذا واضح، خاصة في البيوع الخارجية، يعني أنت تبيع مثلا وترسل المبيع وتنام، ما أدري هذا يصير من المعاطاة ولا في حال البيع. الظاهر يعني أن هذا، ولكنه ذكر أيضا هذا المثال أنه لا بد أن يكون البائع في حال قبول المشتري تتحقق فيه الشرائط، مثلا يكون يقظا. وسيأتينا كلام على هذا، هل هذا الشرط صحيح؟ يعني من الواضح بالنسبة للقابل لا بد أن تتوافر الشرائط، بس هل بالنسبة للموجب هل لا بدية تحقق الشرائط يعني في حال قبول القابل لدى الموجب شرط في صحة العقد أم ليست بشرط؟ الظاهر في كلام كما سيأتينا إن شاء الله. الدليل على هذا الشرط، دلل على هذا الشرط بالدليل التالي، قالوا إن العقد في حقيقته هو الارتباط بين الالتزامين من لدن الموجب والقابل، فإذا كان أحد الملتزمين أكان الموجب أم القابل؟ كان أحد الملتزمين فاقدا لبعض الشروط فلا يتحقق الترابط بين الالتزامين. والعجيب إن النائين قدس الله نفسه الزكية قال إن هذا الشرط من الشروط البديهية، قال هذا أمر بديهي. ليش؟ قال لأن العقد نعم لا يتحقق بفعل أحد الملتزمين، لابد أن يتحقق بفعل الاثنين. فإذا كان أحدهما حال إنشاء العقد فاقدا لشرط من الشروط انتفى الترابط بين المتعاقدين، ولهذا يقول لا أثر لوجوده. يعني الشرط حتى ان تحقق فيما قبل يقض هذا ثم نام مثلا الموجب، فيقال ان عند ايجابه الشرط متحقق، يقول صح هو متحقق لكن لا اثر له حين تحقق الالتزام بين الايجاب والقبول. طيب، وعلى هذا قالوا، أو قال بعضهم، لأن مو الجميع، قال بعضهم هكذا: لو نام أحدهما حال إنشاء الآخر لم يصح العقد. وعلق السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بالتعليق التالي، فقال إن العقد ليس من مقولة الأفعال، هو مو فعل خارجي، وليس أيضا من مقولة الألفاظ المجردة، يعني يتحقق بنفس اللفظ الخارجي الذي يوجده المتلفظ، ولا من الاعتبارات النفسية المحضة، هو اعتبار نفساني بس مو اعتبار محض، عرفنا؟ إذن العقد ما هو؟ قال هو ارتباط أحد الالتزامين بالآخر الذي نعبر عنه ماذا؟ باعتبار نفساني يحتاج إلى إبراز، هذا هو العقد. وإذا كان العقد على هذا النحو الذي ذكرناه، كلام لا زال للسيد الخوئي، فالعقد يصدق، يصدق مع انتفاء بعض الشروط لدى العاقد من الناحية العرفية، كما لو أبرم العقد ثم نام فقبل مثلا ماذا؟ المشتري. بل حتى لو كان حال إبرام العقد القابل نائم ولكنه استيقظ فالتفت بقرينة حال، بقرينة حال، يعني مثلا شوفوا الآن هذا البائع قال بعت الفرس وذاك نايم، واحد هو كان يبغي يشتري الفرس حركه كذا، قال له يعني المقصود اللي انت بيه تحقق، فهم ان ذاك يعني منه حقق الايجاب، قال قبلته. شوفوا في حال انشاء العقد كان نائما، يقول العرف لا يرى ذلك ضارا بتحقق الالتزامين، يعني ان التزام من لدن الموجب ارتبط بالالتزام من لدن القابل. وإن كان القابل في حال إنشاء الموجب فاقدا للشرط، هو يعني مو موجود، لكن هذا الشرط يقول لا دليل على لزوم تحققه في تحقق الارتباط بين الإيجاب والقبول. ظاهر أن الإيجاب والقبول يتحققان حتى وإن انتفت بعض الشرائع. ويستدل على ذلك السيد الخوئي رحمه الله، واحد بأن هكذا عقد يندرج في العمومات والإطلاقات للعقود، يعني العمومات والإطلاقات نشك في اندراج هذا العقد الذي صدر في حال كون أحد المتعاقدين قد نام في حال قبول الآخر مثلا، الموجب نام قلنا، أو حتى القابل كان نائما في حال صدور الإيجاب. وإذا شككنا في يعني في مصداق من المصاديق ووجدناه يندرج تحت عموم عام أو إطلاق مطلق، فما نستطيع نقول إن هذا العقد ليس بصحيح. هذا استدلال السيد الخوئي رحمه الله. خلنا نشوف عاد شو. إذن السيد الخوي ماذا يعتمد عليه؟ يعتمد عليه أن العقد من الأمور العرفية، أو هو اعتبار نفساني ليس بمحض، وإنما اعتبار يحتاج إلى إبراز. ولا نجد في هذا الاعتبار النفساني الذي يحتاج إلى إبراز ما يدلل على شرطية أن يكون كل من المتعاقدين لابد أن يتوافر فيه الشروط حال إنشاء العقد. حال إنشاء العقد في الحالة ما في الحكي هذا الذي ذكره بعض الفقهاء على الأقل. فإذا شككنا في اندراج هكذا عقد نستطيع أن ندرج هكذا عقد تحت عموم عام العام مثل أوفوا بالعقود أو إطلاق المطلق حل الله البين. عرفنا؟ وقال أيضا بالإضافة إلى ذلك ما عندنا دليل خاص لما ذكره هؤلاء الفقهاء من لابدية تحقق الشرط في كل من المتعاقدين حال ماذا؟ حال القبول مثلا، أن يكون مثلا الشروط متوافرة في الموجب حال قبول القابل، والشروط أيضا متوافرة في القابل حال إنشاء الإيجاب. ما في دليل خاص حتى نقول نعم ذكر الفقهاء أو بعض الفقهاء ذلك، ولكن هل هناك دليل خاص على هذا الأمر أم لا؟ سيد الخوئي يرحمه الله يقول لعله يعني المسألة ترجع هذا تحت السطور، يعني ما صرح به لكنه يظهر من كلامه المسألة اشترجع ترجع إلى وجود إشكال عندهم في تحقق ارتباط أحد الالتزامين بالالتزام الآخر كما صرح به بعضهم. ولكننا إذا التفتنا بأن الالتزامين يرتبطان حتى في حال بعض الشروط، خصوصا يقول السيد الخوئي أن العرف قائم على ذلك. يعني عندنا معاملات هكذا، يعني تطير الشروط أو بعض الشروط في حال الإيجاب، يعني من لدن الموجب طارت بعض الشروط، باع وهو في كامل يعني توافر في حالة، تتوافر فيها تلك الحالة جميع الشروط، ولكنه في حال قبول القابل طارت بعض الشروط. يقول العرف لا يرى ضيرا ولا بأسا في تحقق النقل والانتقال، عرفنا؟ فإذا كان العرف كذلك ونحن نعلم أن الشارع المقدس أمضى المعاملات العرفية، نشك في هذا الحال في اندراج هذا العقد، شكنا ناشئ أنه هل يرتبط أحد الالتزامين بالالتزام الآخر، نستطيع أن نطبق يعني العمومات والإطلاقات على هذا العقد المشكوك في ارتباط قبوله بإيجابه أو إيجابه بقبوله. هذا هو خلاصة كلام السيد الخوئي رحمه. ولعله أقول أخذ هذا الكلام من السيد الطباطبائي، في كلام للسيد الطباطبائي، شوفوا نقرأ كلام السيد الطباطبائي. ظهر السيد الطباطبائي صح مفتاح الكرامة دائما إذا جابوه في الفقه، أي أو 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 صاحب الرياض بعد لا يخلو أحدهم،
أو صاحب العروة أحيانا،
أو صاحب المفاتيح. المشكلة إن الطباطبائيين إيش كثرهم، بس الظاهر ده صاحب مفتاح الكرامة الظاهر، يعني
سيد جوادي
بس يقولون أيضا سيد طباطبائي، على كل كلهم طباطبائي. لا هذا ما تفسير، مو في شرح الآية. أي قال لا دليل على هذه الكلية التي ذكرها بعض الفقهاء من أنه لا بد أن يكون الشروط متوافرة في حال قبول من لدن الموجب يعني البائع والعكس. قال في بعض الصور المسألة نعم لا بد أن تتوافر الشروط، ولكن ما نقدر نقول أن هذه الكلية، مثل لو نام، يقول ما في دليل على أنه لو أوجب ونام غفى كذا قال ذاك قبلته، سبحان الله هذا ما باع إلا في حالة يرتلى من التعب بعد الحج، قال له تبيع السيارة، قال نعم، بس خلص كلمة نعم وغفى، تعرف ما يخلص من الحج الواحد إلا شنو؟ أي السيدة ما نامه واقف نامه جالس، أي كما هو واضح. عموما السيد الطباطبائي رحمه الله يقول لا دليل على هذه الكلية. طيب وما قاله الفقهاء من عدم صدق المعاقدة؟ قال ما قيل فقط وفقط يتم في بعض الصور وليس في جميع الصور. يعني مثلا واضح أنه في بعض الصور كما لو كان مثلا القابل هو أنشأ لكن ذا أصيب بجنون القابل أو سفه في نفس الحال، هذا واضح نقول أنه لا يتم الارتباط لفقدان بعض الشرائط، ولكن في مثل النوم يعني ما في دليل يقول السيد الطباطبائي على هذه الصورة. والظاهر أن الكلام الذي أفاده هذا السيد الطباطبائي سواء كان صاحب الرياض أو صاحب المفاتيح أو صاحب نعم مفتاح الكرامة كلام يعني دقيق، فهو قال في مثل الإغماء، في مثل الجنون القاعدة تامة، أما في مثل النوم، نوم البائع بعد إيجابه، فالظاهر أنه أن العرف يرى ارتباط أحد الالتزامين بالالتزام الآخر. عموما إذن السيد الطباطبائي أخذ منه السيد الخوئي هذا المطلب لأنه متقدم، وقال السيد الخوئي لا مانع من القول بالصحة في حال فقد المشتري لبعض الشروط حال إنشاء البائع مثل النوم، قال بل أو الغفلة، قال حتى الإغماء لو أغمي عليه حال إنشاء الشرط فأفاق فعلم، يعني هذا المشتري أغمي عليه حال إنشاء البيع هذا مغمى عليه بس هو كان يريد أن يشتري فأفاق من إغمائه وقال قبلت أنه يريد يشتري. يقول السيد الخوي هذا لا بأس. نعم. ثم إن السيد الخوي رحمه الله نظر له بما مر علينا، تتذكرون أنه مر علينا مثال، هذا نظير يعني هذا المثال اللي تقدم وقع موردا للقبول من لدن الفقهاء وهو نظير لهذه المسألة. ما هو المثال الذي قالوا لو أوجب البائع فتأخر المشتري في القبول ثم التفت المشتري فقبل قبل رفع البائع الموجب لرضاه عن هذا العقد، ما مرت علينا هذه المسألة؟ قالوا نعم يصح لا إشكال في ذلك. يقول هذه المسألة في الحقيقة التي باع فيها البائع وكان المشتري تأخر ما قال قبلته، تالي فكر أو نصح أو قيل له ترى الصفقة هذه زينة جيدة فيها ربح لك، فقال قبلت وذاك ما نسخ إجابه، قالوا العقد يتم. يقول القول بما بتمامية العقد مع تأخر القبول نظير لما نحن فيه من مسائل، يعني لأن هذا الذي أغمي عليه حقيقة أنه تأخر في قبوله، الذي نام حال إيجاب العقد تأخر في قبوله، فإذا قبلنا فيما تقدم فالمسألة التي نحن فيها نظير لما سلف. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.